كان نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به: فصل في الخلطة وشروطها. وفي الخليطين الزكاة تعتبر زكاة شخص واحد فقط ومر، إن يتحد مراحها والمشرب ومسرح الجميع ثم المحلب والفحل والمرعى كذاك الراعي، ومطلقا في شركة الشياع. وفي الخليطين الزكاة تعتبر زكاة شخص واحد فقط ومر، إن يتحد مراحها والمشرب ومسرح الجميع ثم المحلب والفحل والمرعى كذاك الراعي، ومطلقا في شركة الشياع. نأتي اليوم إن شاء الله على زكاة الخلطة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وعلى بعض الفروع الأخرى والمسائل الأخرى، وإن كان لا علاقة لها في الخلطة، ولكن الفقهاء يذكرونها في هذا الموضع ولم يذكرها المصنف، فنأتي عليها إن شاء الله تعالى. المقصود بالخلطة أخوانا الشركة، الخلطة الشركة، أن يختلط مالي ومالك معا، فهذه تسمى خلطة وتسمى شركة، في باب الزكاة يسمونها الخلطة. والخلطة نوعان، في خلطة أعيان، ومنهم من يسميها خلطة اشتراك، ومنهم من يسميها خلطة شياع كما ذكر المصنف. هذه الخلطة معناها أن ما أملكه وما تملكه لا يتميز بعضه عن بعض، ما بتميز. مو أنا عندي 10 غنمات وأنت عندك 10 غنمات، أنا بعرف غنماتي وأنت تعرف غنماتك، لا، في عنا 20 غنمة، كل غنمة أنا وياك شريك فيها، يعني هذا يسمون مشاع. يعني مثلا 2 إخوات ورثوا عن أبوهم 100 غنمة، طيب وقت ورثوا عن أبوهم في واحد له غنمة معينة أو 50 غنمة معينة، ما في، ورثوهم سوا مع بعض البعض، فملكهما مشاع، كل واحد بيملك 50 غنمة لكن ملكا مشاعا بين 100، ولا يتميز مال أحدهما عن الآخر. فإذا كان مال أحد الشريكين لا يتميز عن الآخر، فهذه شركة الشياع أو شركة الأعيان. وهذه الشركة لها أحكام ستأتي معنا. والشركة الأخرى التي تسمى خلطة الجوار أو خلطة الأوصاف، خلطة الجوار أو بعض الفقهاء بيقول خلطة الأوصاف، خلطة الجوار أو الأوصاف، نتشارك مع بعضنا البعض، أنا عندي غنم وأنت عندك غنم، أو أنا عندي بقر وأنت عندك بقر، لكن متميزين، أنا البقرات تبعاتي أو الجمال تبعي معلمة، حاطط على ظهر كل دابة حاطط إشارة حمراء حتى تميزها عن المواشي تبعها، لكن في اتحاد بيني وبينك أنا، مشان نخفف عن حالنا المصروف بنحط لهم راعي واحد، بنحط لهم مكان واحد يباتوا فيه، مرعى واحد يرعوا فيه، وهكذا بيكون في اتحاد في المصاريف، فهذا يخفف. هاي بيسموها خلطة جوار أو خلطة أوصاف، سوف تأتي معنا أحكام هذه تلك إن شاء الله تعالى. الخلطة، بحث الخلطة أصلا، هل هو وارد أن يتعامل الشرع مع الخليطين وكأنما لهما مال واحد، يعاملهم معاملة الرجل الواحد؟ نعم هذا وارد، ولكن في خلاف بين الفقهاء. الحنفية قالوا لا خلطة في الزكاة، ما في شيء اسمه خلطة، كائنا الأمر ما كان، مش ما كان، ما في خلطة. بمعنى أنه إذا عندي أنا 30 غنمة وأنت عندك 30 غنمة، جمعناهم مع بعضهم بعض قد صاروا 60، نصاب قديش؟ نصاب قديش؟ 40، النصاب 40، الواجب شافها. الحنفية بيقول لا، هذا بيملك 30 وهذا بيملك 30، لا في هذا عليه ولا هذا عليه، ما في عليهم شيء. ما بينظر للشركة والخلطة هي خلطة أعيان ولا خلطة جوار، ما بينظر لهذا، طالما أن كل واحد يملك 30 لا هذا عليه زكاة ولا هذا عليه زكاة. وذهبوا في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الزكاة الذي مر معنا في البخاري من رواية سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه في كتاب سيدنا أبو بكر الصديق، هذه فريضة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فرضها في الزكاة. شو قال؟ في 40 شاة شاة إلى 200، فإذا بلغت 201 ففيها شاتان، وهكذا. فإذا بلغت 100 إلى 120، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، إلى آخره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه الأنصبة، خلاص سواء تشاركوا مع بعضهم بعض ولا ما تشاركوا مع بعضهم، كل واحد فيه له النصيب تبعه بيدفع عليه زكاة، فإذا لم يجب عليه زكاة ما فيه عليه زكاة وخلاص. هذه وجهة نظر الأحناف. أما الجمهور فقالوا إنه لا بد أن ننظر في قضية الخلطة، أن ننظر فيها ولا يمكن أن نتغاضى عنها، لأن الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قد رواه أبو داود وغيره، حديث حسن برواية سيدنا عبد الله بن عمر، ومر معنا هذا الحديث سابقا، قال فيه من جملة فقرات هذا الحديث، قال ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني إذا نحن شريكين خليطين، يعني شريكين مع بعضنا البعض، وجبت علينا الزكاة، أنا عندي 20 أنت عندك 20 صاروا 40 من طالع عليهم شاة واحدة، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، كل واحد بحط نص شاة. إذا 80 شاة أنا إلي 20 وأنت إلك 60، شو بيطلع عليهم هدول؟ 80 شو بيطلع عليهم؟ شاة واحدة، 80 شاة واحدة، بس يتراجعان بينهما بالسوية، أنا بدفع الربع وأنت بدفع ثلث أرباع، وهكذا. هذا الحديث يحتج به واحتج به الفقهاء كلهم، حتى الأحناف يأخذون ببعض فقرات هذا الحديث في الأحكام الأخرى، فإنه لا بد من أخذ موضوع الخلطة بعين الاعتبار. إذن رأي الجمهور أن الخلطة أمر مشروع ويعامل أصحاب الزكاة من خلال أحكام الخلطة، وأما الأحناف فقالوا إنه لا خلطة، وكل يحاسب في الزكاة بمقدار رأس ماله دون النظر إلى ما خالط به غيره من أموال الزكاة. نأتي الآن إلى رأي الجمهور. رأي الجمهور أن هنالك خلطة. طيب، قبل أن نبحث في خلاف ضمن الجمهور، المالكية لهم رأي والشافعية والحنابلة لهم رأي في قضية الخلطة، كيف يعامل الخليطان الفريقين الشافعية من طرف والشافعية والحنابلة من طرف والمالكية من طرف، الفريقين يقولان بالخلطة، ولكن في بعض الخلافات بيناتهم سآتي عليها إن شاء الله تعالى. ولكن ماذا تؤثر الخلطة في نظر الفقهاء؟ الخلطة أخواننا قد تؤثر في أصل وجوب الزكاة، وقد تخفف الزكاة عن الخلطاء، وقد تثقل وتزيد الزكاة في بعض الأحيان. كيف؟ يعني مثلا لو كل واحد عنده 20 شاة أو 30 شاة جمعوا مع بعض من بعض صاروا 60، ندفع عليهم قديش؟ واحدة. لكن لو انفردوا كل واحد لحاله شو بيدفعوا؟ ما بيطلع على حدا شيء. إذن هون في أصل وجوب الزكاة أثرت الخلطة بإيش؟ بأصل وجوب الزكاة. بالأصل وقت انفردوا ما كان في على واحد شيء، كل واحد عنده 30 دون النصاب ما مطالبهم بشيء، فلما اختلطا صاروا شراكة صرت مطالبهم بالزكاة، وهكذا. هي في أصل وجوب الزكاة. وقد تفيد التخفيف، قد تفيد التخفيف. كيف تفيد التخفيف؟ يعني مثلا نحن ثلاث شركاء، كل واحد منا عنده 40 شات، كل واحد منا عنده 40 شات. إذا كان اجتمعنا مع بعضنا البعض، إذا كل واحد لحاله بدفع كل واحد شات، إذا كل واحد إذا اجتمعنا مع بعضنا البعض بس بيصيروا 120، قديش عليهم؟ لا، 120 شات واحدة. لا، غلطان، 121 شاتة، 120 شات واحدة. شو طلع على الواحد؟ تلت شات على الواحد. شوف قديش خففي، شايف قديش خففي؟ كان شات على كل واحد، لما خلطوا مع بعضهم بعض طلع على الواحد ثلث شات. طيب، وقد تثقل الزكاة وقد تزيد، يعني لو كل واحد عنده 100 شات وشات، 100 وشات قديش بيطلع عليه منفردا؟ وحده، مو هي؟ طيب لو تشاركوا مع بعضهم قديش بصير عندهم؟ 200 و2، مو هي؟ 100 وحده كل واحد عنده، بصير عندهم 200 و2، 200 و2 قديش عليهم؟ 3، 200 و2 عليهم 3، صار كل واحد عليه شات ونص. لما كانوا كل واحد لحاله كان كل واحد عليه شات، لما تشاركوا مع بعضهم بعض صار كل واحد عليه شات ونص. إذا إجمالا الخلطة إما أن تفيد في أصل وجوب الزكاة، وإما أن تخفف عن الخليطين، وإما أن تزيد في نصيب الزكاة وقدرها على الخليطين، وهكذا. هذا معنى الخلطة، وهذا أثر الخلطة. بيبقى نظرة جمهور الفقهاء، نترك الحنفية قالوا ما بتأثر الخلطة بشيء، فمن رأيهم. أما رأي الجمهور بقى، إلى أين ذهب الجمهور في قضية الخلطة؟ المالكية له الرأي، والشافعية والحنابلة لهم رأي آخر. المالكية وضعوا شروطا للخلطة، فقالوا أولا ينبغي أن يكون كل من الخليطين مكلفا، كل واحد من الخليطين بده يكون مسلم وحر. أما لو كان أحد الخليطين كافر، هل تجب الزكاة في الخلطة ولا يعامل كل واحد لحاله؟ يعامل كل واحد لحاله. المسلم إذا وجبت عليه الزكاة بنصيبه من اللها، الكافر ما من قرب عليه، ما لنا شغل فيه، مهم. وهكذا العبد إذا كان مثلا مبعض أو كان مكاتب، مرت معنا هذه التعريفات سابقة، لو فرضنا أنه مكاتب ويملك شيء من الغنم كذلك وشارك واحد، هذه الشركة لا ينظر إليها ولا يعتد بها ولا تعامل كشركة في المواشي بحساب الزكاة، لا، هذا حسابه لحاله وهذا حسابه لحاله، وهكذا. هذا أول شرط عند المالكية، أن يكون كل واحد منهما مكلفا. الشرط الثاني عندهم أن يكون ملك كل واحد منهما نصابا، أن يكون ملك كل واحد منهما نصابا. يعني إذا كان واحد منهم بيملك 20 شات أو 30 شات وجمعوهم مع بعضهم بعض صاروا 60 شات، ما في عليهم لا يعامل زكاة خلطة، يعامل كل واحد لحاله، إنه ما في عليكم زكاة، حتى يكون نصيب كل واحد منهما نصابا. إذا كان نصيب كل واحد نصاب مستقل من عامل معاملة الخلطة، وإذا لم يبلغ نصيب كل واحد منهما نصابا فإننا لا نعتد بالخلطة ولا نحسب حسابها، بتم حساب كل واحد مستقل لوحده. والشرط الثالث عند المالكية أن تضم الأجناس إلى بعضها، هذا ما في إشكال عند الفقهاء كلهم، أنه الأجناس يضم لبعضها، يعني واحد عنده بقر، واحد عنده جواميس، وضم لبعض البعض، بقر من جنس الجاموس، ما هي؟ واحد عنده ضاني، واحد عنده ماعز، وضموا لبعض البعض، بالإبل واحد عنده عراب، واحد عنده بخاتي، انضم لبعض البعض لأنها أجناس واحدة. هذا شرط ثالث. شرط رابع عند المالكية ألا تكون عند أحد الخليطين نية الفرار من الزكاة. إذا واحد قعد حسب لحاله قال لحاله والله إذا بدخل شركة بوفر على حالي ثلث الزكاة، ثلثين الزكاة، نص الزكاة، وفر على حال. من أجل ذلك شارك غيره. المالكي يقول هذا يحرم من رخصة قضية الخلطة، رخصة الخلطة يحرم منها، وتؤخذ منه زكاته مستقلة، ما بنعود نعامله معاملة الخلطة. والشرط الأخير عند المالكية أن يتحل في شركة الجوار، في شركة الجوار أن يتحد المراح والمسرح والفحل والدلو والراعي. يعني لما نحن خلطنا غنماتنا مع بعضنا البعض بدها تتحد خمسة أشياء. بده يكون المراح واحد، يعني مبيت محل ما بيبات الغنم واحد، والمسرح واحد مقصود بالمسرح هو المكان الذي تجتمع فيه الماشية كلها، بجمعها الراعي قبل أن ينطلق بها إلى المرعى، هذا بيسموه المسرح. هذا الثاني. والدلو يعني تشربوا مع بعضها البعض دلو واحد. والفحل يعني ذكر الغنم الذي ينزو على إناثها أن يكون فحلا واحدا، ما في واحد من الشركاء له فحول والشريك الثاني له فحول أخرى، لا، الفحول واحدة مشتركة. والراعي يكون كذلك واحدا، مو هذا له راعي هذا له راعي. هذه الشروط عند المالك، إذا توفر فإننا نأخذ بزكاة الخلطة. أما الشافعية والحنابلة فلهم شروط أخرى. شروط الشافعية والحنابلة، أولا أن يكون كل منهما مكلفا، هذا يوافقون فيه المالكية، مر معنا شوي، كل واحد مكلف بكم. الشرط الثاني عندهم أن يبلغ مجموع حصتيهما نصابا. إذا أنا عندي 15 غنمة وأنت عندك 15 غنمة، هذول في زكاة خلطة؟ ما في زكاة، لأنه ما بلغوا النصاب. المالكية عندنا شو قلنا؟ كل واحد بده يبلغ النصاب. هون لا، الشافعية والحنابلة قالوا لا، اثنين بدهم يبلغوا نصاب مع بعضهم البعض. يعني إذا واحد عنده 20 والثاني عنده 20 خلاص وصل النصاب، لازم ناخذ منهم شات وكل واحد بيدفع النصف منها وهكذا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث عندهم اتحاد الحول، يعني بيكون في الحول واحد للشريكين. أما إذا لم يكن الحول واحدا فلا زكاة في السنة الأولى، ثم يدفع كل منهما بحوله في السنة الثانية. كيف يعني؟ شاركنا مع بعض من بعض، أنا عندي 20 وأنت عندك 20، صاروا 40 فعلا شاركوا. لكن شوف، أنا الحول تبعي غير الحول تبعي، أنا ملكت هالغنمات تبعتي ب20، ملكتهم في شهر محرم، وأنت ملكتهم في شهر ربيع، في بيناتنا شهرين فرق. طيب ليجي المحرم، تشاركنا مع بعض البعض، ليجي المحرم القادم شو مندفع زكاة؟ ما مندفع شيء. ليش؟ لأنه وقت إجي المحرم القادم إجي علي أنا وحدي، ما إجي عليك لسه أنت، الحول تبعك ما إجا، فأنا ما في عندي نصاب، عندي 20 واحد ما فعلوا زكاة. طيب إجا ربيع كمان نفس الشيء ما فعل زكاة. أما العام الذي يليه، العام الذي يليه صار فيه زكاة، بمحرم أنا بدفع نصف شات وبربيع أنت بتدفع نصف شات. عرفنا كيف؟ إذا يحسبون الشافعي والحنابلة يحسبون حساب الحول، بنظروا للحول وقت بمر أول حول ما في زكاة لأنه كان لا يملكان نصابا، أما الحول الثاني صار فيه نصاب لكن الحول مختلف، كل واحد بصير الحول تبعه بيدفع نصيبه من الخلطة، نصيبه يعني من زكاة الخلطة مشتركة وهكذا. طيب إذا أن يكون مكلفا وأن يكون مجموع ما عندهما نصابا وأن يكون حولهما مشتركا. طيب والشرط الرابع عندهم كذلك في خلطة الجوار، سميناها خلطة جوار، أن يتحد المراح محل المبيت، وأن يتحد المسرح، عرفنا المسرح، وأن يتحد كذلك المشرب مكان الشرب، وأن يتحد المحلب مكان الحلب، وأن يتحد الفحل والراعي، فحل واحد أو فحول مشتركة، هيكون كل واحد له فحل لحاله، وأن يتحد الراعي. يعني تختلف هذه الشروط عن المالكية قليلا. هذه شروط الشافعية والحنابلة، وتلك شروط المالكية من أجل خلطة الجوار. أما خلطة الشيوع فلا يشترط فيها شيء من ذلك أبدا. خلطة الشيوع اللي قلنا خلطة إيش؟ خلطة أعيان. يعني نملك نحن 40 غنمة 50 غنمة، لكن ما في تمييز بيني وبينك، ما في إلا غنمات أنت لحالك وأنا غنمات لحالك، هاي ما بدها شلون، لا يطالب فيها أصحابها لا باتحاد مشرب ولا باتحاد محلب ولا أصلا مشترك غصب عنهم، ما في كل واحد له غنم مميز عن سواه وهكذا. هذا زكاة الخلطة في المواشي عند الفقهاء. ما لا يضبط إلا إذا صرح بذلك، هو صرح بذلك فيحاسب على تصريحه، أو يكون هذا الشرط لما بينه وبين الله تعالى، يكون هذا الشرط لما بينه وبينه، يعني لا يجزئه فعله. نعم لا من تاريخ الملك مثل ما قلنا من تاريخ، لكن وقت اشتركوا مع بعض البعض صار في حول بيناتهم، صار في حول، هذا من تاريخ الاشتراك. أما الدفع بيكون من تاريخ الملك، يعني نحسب نحن السنة من تاريخ اشتراكهم مع بعض البعض، ولكن مضت سنة، السنة الأولى قلنا ما بيدفعوا شيء، من بعد هذه السنة مباشرة كل واحد بيدفع بالحول تبعه. ما كانوا يملكوا، يعني شوف إلا يعني هن مثل ما قلنا ملك واحد بالمحرم والثاني ملك بربيع، تشاركوا برجب. هلأ بدأت الخلطة، نجي إلى رجب القادم بيكون مرأ محرم ومرأ ربيع وناله ما في عليكم زكاة. السنة القادمة وقت بيجي محرم بدفع أنا، وقت بيجي ربيع بتدفع أنت، كل سنة بقى بيجي محرم بدفع أنا، بيجي ربيع بتدفع أنت، وهكذا بحساب الخلطة، نص أنا ونص أنت وهكذا. طبعا إذا كان اختل شرط النبي طبعا تجب الزكاة، ولكن زكاة انفراد بتصير. أي شرط من هذه الشروط اختل خلاص في شركة الجوار، إذا اختل أي شرط من هذه الشروط وجب أن يفترق الخليط، مو يفترقوا، يعني حساب الزكاة بيكون حساب انفراد كل واحد لوحده. نعم قبل أن نخرج من بحث الخلطة في بند يقف عنده الشافعية فقط، ينفرد الشافعية بين الجمهور، بيقولوا الخلطة هل هي في حساب المواشي فقط بس بالإبل والبقر والغنم، ولا هي في كل أموال الزكاة؟ الجمهور يقولون هي في المواشي، أما الشافعية فيقولون إن الخلطة في أموال الزكاة، بعروض التجارة في خلطة، بالزروع في خلطة، الزروع والثمار وهكذا. ليش؟ قالوا الشافعي الحكمة واحدة، يعني مثل ما تشاركنا مع بعضنا البعض مشان نوفر على حالنا في المواشي، كذلك ممكن نتشارك مع بعضنا البعض في عروض التجارة مشان نوفر على بعضنا البعض، وبيشترطوا لها أن تكون الدكان واحدة، والبائع الذي نستخدمه للبيع، الموظف اللي حاطينه عنا من أجل البيع يكون واحد لمالي وماله، وأن يكون المستودع واحد وهكذا، وفي الزراعة أن يكون الناطور الذي يحرس الزرع واحد، وأن يكون مكان تجفيف الثمار أو الزروع واحد وهكذا. إذا اشتركنا مع بعضنا البعض طالما أنه في توفير على بعضنا البعض في هذه الشركة، إذا تعامل معاملة خلطة. هذا الحكم ينفرد به الشافعية من بين الفقهاء، ويقولون إن حساب الخلطة يمكن أن نجريه على المواشي كما يمكن أن نجريه على باقي أموال الزكاة.
ماذا
بس الشيء اللي عم تفضل فيه غضينا النظر عن شرط الحول عن تاريخ الخلطة، مو حول هذا، ما في حول، وين الحول؟ لا لا، تاريخهم واشتركوا مع بعضهم بعض. نفس السؤال تبع لما اشتركوا مع بعضهم بعض، إن اشتركوا في رجب، لكن هذا الاشتراك فقط برجب إلنا نلفت نظرنا ونظر هؤلاء الخليطين إلى أنهم انتقلوا من زكاة الانفراد إلى زكاة الخلطة، لكن دفع مو هلا ليحول الحول، صار محاسبتهم محاسبة زكاة خلطة، لكن مو الآن لما يحول الحول، لما حال الحول بمحرّة، حال الحول على مين؟ حال الحول على مالي أنا، مالي وقت حال عليه الحول ما هو مال زكاة، ما صار نصاب، يعني أقل من نصاب خلال الحول ما صار نصاب، وهكذا حتى يأتي محرم اللي بعده والربيع اللي بعده. نعم. لا، ها إذا مالك كل واحد نصاب انتهى الإشكال، عم نقول نحن في الصورة التي لا يملك فيها نصابا. نعم. وفي الخليطين الزكاة تعتبر زكاة شخصا واحدا فقط ومر، يعني مر معنا، شو مر؟ ومر معنا حساب الشخص الواحد. وفي الخليطين الزكاة تعتبر زكاة شخص واحد فقط ومر، إن يتحد مراحها والمشرب ومسرح الجميع ثم المحلب والفحل والمرعى كذاك الراعي ومطلقا في شركة الشياع، يعني كل هذه الشروط التي ذكرها لشركة الجوار، أما شركة الشياع فهي مطلقة، شركة الشياع أصلا كل شيء مشترك فيها شئنا أم أبينا. يذكر الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أبحاثا أخرى تتعلق أو لا علاقة لها، لكن يذكرونها في هذا الموضع من أبحاث الزكاة، منها مثلا مسألة تعلق الزكاة، هل هو في العين أو في الذمة؟ بما تتعلق الزكاة، بالعين أو بالذمة؟ شو معنى هذا الكلام؟ أنه أنا عندي تجارة، عندي غنم، عندي بقر، عندي غيره، الزكاة أنا مطالب فيها بعين البقرات اللي عند مني، عندي أنا 100 بقرة، لما حال عليها الحول وهي نصاب، الزكاة بإيش تعلقت؟ بهالبقرات اللي عندي بذاتهم ولا تعلقت بذمتي؟ أنا مطالب فيها، مطالب بالبقرات ذاتهم ولا مطالب بقيمتهم في ذمتي؟ بهذه البقرة أنا أطالب فيها ولا بيجي الساعي بياخذها هي بذاتها من الماء؟ هذا في خلاف بين الفقهاء، وسأذكر ماذا ينبني، يعني شو معناته الخلاف، شو بيطلع منه. الجمهور قالوا الزكاة تتعلق بالعين، والحنابلة قالوا الزكاة تتعلق بالذمة، لكن ماذا ينبني على هذا الخلاف؟ إذا قلنا واحد عنده مال، ثم هي مسألة من المسائل التي تنبني على هذا الخلاف، حال عليه الحول، لنقول الحول تبعه في رمضان، عنده نصاب وحال عليه الحول في رمضان، لما جاء رمضان منقول وجبت عليه الزكاة، صح؟ لما اجى رمضان وجبت عليه الزكاة، ثم لم يؤدي زكاة ماله، ما أدى، ثم تلف هذا المال، المال هذا احترق، أول البقرات ماتوا، اجى عليهم وباء موتهم أو غير ذلك، ها بيجوا الجمهور الذين يقولون إنها تتعلق بالعين، والحنابلة يقولون تتعلق بالذمة. الحنابلة بيقولوا تعالى هون، أنت بذمتك في إن عندك كذا وكذا بقرة، عندك 30 بقرة بدنا تبيع، عندك 40 بقرة بدنا مسلمة، احترقوا ماتوا كذا ما دخلنا، ليش؟ لأنه نحن قلنا بذمتك المبلغ الفلاني، صح؟ هذا مذهب الحنابلة، طالما أنه حال الحول ووجبت الزكاة تعلقت بذمته، بقي المال، راح المال ما دخلنا نحن، تلف المال الذي حصل بعد حولان الحول هذا من علاقة في الساعي لا علاقة له به ويبقى مطالبا له بذمته هذا المقدار الواجب من الزكاة. أما الجمهور الجمهور يقول لا يتعلق بالعين بعين المال والمال رار، لكن الجمهور يقولون ننظر إذا كان وجبة الزكاة في رمضان هل تمكن من أدائها أم لم يتمكن من أدائها. وجبة الزكاة في رمضان كان أخونا باللام سافر ما أجا لذي الحجة، هالأشهر هذه من رمضان لذي الحجة ما تمكن من الأداء، تلفت خلال هذه المدة تلفت بذي القعدة راحت كلها، مو مطالب لأنه لم يقصر في ذلك، ما قصر هذا كان مسافر في له عذر لم يتمكن من الأداء فبعذروه. الجمهور بيقول لأن هذا الزكاة تتعلق بإيش؟ مو بالذمة، تتعلق بالعين والعين راحت وهو معذور خلاص نسامح بالزكاة. أما إذا كان أمكن وجوبها يعني أمكن أداؤه وجبة في رمضان وأمكن أداؤه، قصر أخونا بالله اليوم طالع زكاة وبكرة طالع زكاة وما طالع الزكاة ثم تلفت، فالجمهور كذلك يطالبونه ويضمنونه لتفريطه لأن الفقير هو شريكه وقصر بحق شريكه فهو ضامن. نعم، هذه مسألة من المسائل التي تبنى على الخلاف هل الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة. كذلك يذكرون مسألة أخرى، هذه المسألة ينفرد بها الشافعية. الشافعية بيقولوا فلهم وجهة نظر أنه إذا أنت عندك 100 غنمة هدول بيجب فيهم شاة من الزكاة وهذه الشاة تتعلق بالعين، مر عام وجاء رمضان وجنابك أنت ما دفعت هذه الشاة ورحت أنت بعد الوجوب بعتهم كلهم، بعت 100 شاة. الشافعية بيقول تعال هون أنت كيف بتبيعون هذول؟ ما لك هذا لحتى تبيعه؟ أنت إلك منهم 99 صح ولا لا؟ وفي واحدة مو إلك. فيقولون عقد البيع الذي أجريته مع المشتري عقد صحيح بال 99 فقط وعقد باطل بالشاة. عرفنا كيف؟ الشافعية وجهة نظر طالما أن الزكاة تتعلق بالعين فعقد البيع باطل بمقدار الزكاة، عقد البيع باطل يرد ويرجع من المشتري، بيجي الساعي الذي هو المصدق يأتي المشتري بيرجع شاة وبيعطيه حقها مع السلامة، هي باعكها وهي ليست ملكا له. بينما الجمهور لا يأخذون بهذه المسألة، بيقولوا إذا باع 100 يبيعون يصطفل نحن منغرمه ثمن هذه الواحدة، الشافعي يبطلون عقد البيع فيها. وكذلك من المسائل التي تتعلق بهذه القضية قضية تعلقها بالعين والذمة مسائل كثيرة، أنا أختار منها بعض القضايا الهامة نوعا ما. لو كان واحد عنده 40 شاة، 40 تحديدا لا أكثر ولا أقل، 40 شاة عنده ومر عليه الحول، حوله في رمضان وجاء رمضان ولم يدفع الزكاة، خلاهن عنده 40 ما دفع الزكاة، ثم قديش هذا فيه بزمته؟ واحدة بده يدفعها ما دفع حتى جاء رمضان الثاني، جاء رمضان الثاني شو صار بزمته؟ واحدة فقط؟ لا فقط، لأنه هو ناله في واحدة مو ملكك، صفي عنده 39، 39 مو نصاب، 39 أقل من النصاب، رد السنة الثالثة لساته 40 عليك واحدة، السنة الرابعة الخامسة العاشرة 10 سنين وعنده 40 غنمة، ما منطالبه إلا بغنمة واحدة فقط. ليش؟ لأنه هي بزمته واحدة بقى عنده 39، ظاهرا عنده 40 وحقيقة هو غاصب بشاة من الشياه والمال المغصوب ليس فيه زكاة، به عنده 39 فهذه 39 هي أقل من النصاب لا يطالب فيها بزكاة. نعم، هذا من المسائل التي يذكرها الفقهاء في هذا الموطن ولم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. طيب في مسائل أخرى هامة وضرورية لن ننتقل إلى البحث الذي يليه وهو زكاة الزروع وبيان النصاب حتى نستكملها إن شاء الله ونستكملها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا ولا حاسدا يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأفعال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئ الأخلاق والأفعال لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.